ومن فوائد الآية الكريمة دفع توهم العوام من أن كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام. ولهذا تجد بعضهم يقول أنا ما نفسي من ثلاثة أيام، فيمنعوا صيام ثلاثة أيام من الحنف، فيقال الأصل أن الواجب إطعام عشر مساكين. طيب لو قال قائل هل يجوز أن نلزم الغني بصيام ثلاثة أيام لأنها أشق عليه من إطعام عشر مساكين؟ لا يجوز هذا. ولذلك غلط بعض العلماء الذين أوجبوا على أحد الملوك في كفارة الظهار، أوجبوا عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وقالوا إن هذا أشق عليه من أن يعتق رقبة، لأنه سلطان أمين يستطيع يعتق عشر رقاب، لكن صيام شهرين متتابعين أشق عليه. فيقال هذا غلط، لأن هذا مخالف للنص، والله سبحانه وتعالى يحب أن يعتق العبد، أن تعتق العبيد فليكتب ما فرضه الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن المشروع احترام اليمين وحفظها وهو كذلك، ولكن جاءت السنة بالتفصيل في هذا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وعلى هذا فنقول الحنف باليمين ينقسم إلى أقسام، تارة يجب الحنف، وتارة يحرم الحنف، وتارة مستن، وتارة مكره. فإذا حلف الإنسان على أن لا يصلي مع جماعة فالحنف واجب، حلف لا يصلي مع جماعة الحنف واجب، يعني يجب أن يصلي ويكفر. وإذا حلف شقي أن يشرب الخمر إيش الحنف واجب، حلف أن يشرب الخمر نقول يجب عليك أن لا تشرب وتكفر عن يمينك، لكن الفرق بينه وبين الأول أن ذاك في ترك الواجب وهذا في فعل المحرم. طيب وإذا حلف أن لا يزور قريبا وصية الرحم واجب، فما حكم الحنف؟ واجب، يجب أن يزور قريبه ويكفر عن يمينه. طيب وإذا حلف على ترك على فعل محرم الحنف واجب. مثاله نعم حلف أن يشرب الخمر، نقول الحنف واجب، يعني لا تشرب الخمر وكفر. وإن حلف أن لا يشرب الخمر فالحنف حرام، لأنه لو شرب الخمر لكان فعل محرم. طيب لو حلف شخص أن لا يأكل بصلا، أن لا يأكل بصلا فالحنف، لماذا؟ لأن أكل البصل مكروه لمن أراد أن يصلي. وإذا حلف أن لا يصلي راكبة الفجر فالحنف مستحب، نقول صل وكفر. القاعدة إذن أنه يسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يجب الحنث وقد يحرم، والأصل أن الحنث جائز ولكن عدم الحنث أولى لقوله واحفظوا أيمان. من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بين لعباده من آياته كل ما يحتاجون إليه لقوله كذلك يبين الله لكم آياته. ومن فوائده من فوائدها أنه يجب علينا شكر الله تعالى على بيان الآيات لقوله لعلكم تشكرون. ومن فوائدها محبة الله تعالى للشكر حيث بين الآيات من أجل الشكر. ومن فوائد الآيات الكريمة أن العلم من نعم الله التي يجب علينا شكرها، لأن بيان الآيات به يعلم الإنسان آيات الله، فإذا كان الله يبينها لنشكره عليها دل ذلك على أن العلم بالشريعة وبآيات الله نعمة يجب على الإنسان أن يشكرها. يقول الله تعالى لعلكم تشكرون. ومن فوائدها تعليل أحكام الله عز وجل وأنها مقرونة بالحكمة، لأن لعلكم تشكرون للتعليل، والتعليل يفيد الحكمة. فجميع أفعال الله وأحكام الله كلها لحكمة، لكن منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الآية جمعت بين خبر وطلب. الخبر قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والطلب قوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون. في هذه الآية يبدأ الله تعالى الخطاب يا أيها الذين آمنوا، وقد تكرر هذا الخطاب، وبينا أن بدء الكلام بالخطاب يدل على أهميته والعناية به. ثم بدأوا بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا يدل على أن العمل به تصديقا أو امتثالا من مقتضيات الإيمان. كذلك أيضا يدل على أن مخالفته أو الشك فيه أو تكذيبه منافل في الإيمان إما لأصله أو لكماله. وثالثا أن في هذا إغراء المخاطب، كأنه يقول إن كنت مؤمنا فاستمع وامتثل. وقول يا أيها الذين آمنوا أطلق الله عز وجل الإيمان ولم يذكر ما يؤمن به، لأن ذلك معلوم، وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه يعني الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إنما الخمر إنما أداة حصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، هذا هو الأصل. وقد يراد به تحقيق الحكم في المذكور ولا يلزم أن ينفى عما سواه كما سيتبين شرط التفسير. إنما الخمر، الخمر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنه المسكر، المسكر هذا هو الخمر، كل ما أسكر فهو خمر، ولا نقول كل ما أذهب العقل فهو خمر أو كل ما أذهب الإحساس فهو خمر، فلنقول الخمر ما أسكر ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، لأن الذين يشربون الخمر يجدون راحة ونشوة وطربا وعلى هذا فالبنج ليس بخمر، لأنه وإن كان يفقد الإحساس لكنه لا يجب الإنسان فيه النشوة والطرب، ومع ذلك لا يستعمل البنج إلا للحاجة والضرورة. الميسر هو أخذ المال على وجه المغالبة، أخذ المال على وجه المغالبة، وسمي ميسرا لتيسر الحصول عليه. مثاله المراهن والقمار، مثل أن يقول سنعمل عمل سويا ونجعل العوض مثلا 10,000 ريال، نجعل 10,000 ريال، فمن غلب أخذ 10 ومن غلب أخذت منه 10. إذن المسألة الآن غرر، غرر وجهالة، فيسمى هذا ميسر لما فيه من المغامرة والغرر والمخاطرة. وقد كان هذا معروفا عند العرب وكذلك في أول الإسلام، ولكنه الحمد لله حرم. الأنصاب، الأنصاب هي ما ينصب ليعبد من دون الله، والأزلام هي ما يستقسم به، أن يطلب به الإنسان ما قسم له، وكان يستعملون هذا في الجاهلية، يضعون أقتاحا فيها افعل ولا تفعل، والقدح الثالث ليس فيه شيء، ثم يخلطون جميعا ويقول القائل خذ منها بدون أن تعرف، تجعل في كيس أو نحو، ثم يقول أدخل يدك وأخرج قدحا، إن خرج افعل فعل، إن خرج لا تفعل لم يفعل، إن خرج المهمل أعاد مرة أخرى. هذا العمل كان يستعمله الجاهلية، وهو مبين على أوهام لا حقيقة له، ولذلك حرمه الله عز وجل. وقوله رجس من عمل الشيطان، الرجس النجس، لكن يكون الرجس نجسا حسيا ويكون معنويا. قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، وقال اجتنبوا الرجس من الأوثان. المراء الرجس هنا حسي ولا معنوي؟ هذا معنى، وقد يكون حسيا أي نجس من نجاسة حسية، كما في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس. هذه الآية من أي رجسين، الحسي أو المعنوي؟ الصواب أنها من الرجس الحسي، نعم الصواب أنها من الرجس المعنوي، لأنه وصف بقوله من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان، فقول من عمل الشيطان صفة للرجس وليست خبرا ثانيا، لأننا إذا جعلناها خبرا ثانيا صار المعنى أن هذه الأربعة الخمر والميسر والأنصاب والزام رجس وأنها من عمل الشيطان، وإذا جعلناها وصفا للرجس صار المعنى أنه رجس عملي وليس رجسا حسيا، وهذا هو الصواب. في أسئلة ولا؟ نعم.
شيخ لو أن العشرة مساكين، المساكين بدل أن يطعم 10 مساكين، لو أنه فيه يعني
لو أنه ليش
تسعة
نعم
فيه مرجع مرجع تسعة وفيه مرجع
رضيع نعم نطعمها مرتين يعني يسأل يقول إذا كان تسعة فقراء أحدهم امرأة ترضع فهل يكفي أن نطعمها مرتين؟ الجواب لا، لا بد من إطعام عشرة مساكين يتغدون بالطعام لا باللبن.
لو وجدنا فقيرا
إيش؟
فقيرا وهو
يعين
عائلة من تسعة
وهو العاشر. نعم.
لكن
ليس معه
في
الزوجة. هم يعطيه الكفارة. نعم إذا علمنا أنه سيؤديها لهم. يعلمنا سيؤديها لهم. أما إذا لم نعلم فلا.
هو يعود قد يبيع مثلا
يروح يفلس. لا ما أجلس. لازم طعام عشرة. نعم. ايش في ايش نعم لم نصل اليه بعد نعم سليم
عدم عنايه فيهم مثل
الفقراء ومن هو لا باس ما هذه لم تاتي بعد نعم.
هل العقد اليمين إذا دفع إليك موقف معين غضب أو نحو؟
كيف؟
إذا العقد اليمين إذا دفع إليك موقف غضب أو غيظ أو
نحو؟ يعني إذا صدر اليمين عن غضب هل ينعقد أو لا؟ هذه مسألة لابد أن تأخذوا فيها قاعدة. كل قول يكون عن غضب لا يملك فيه الإنسان نفسه فلا عبرة به. كل قول يكون عن غضب شديد لا يملك فيه الإنسان نفسه فإنه لا عبرة به. فلو طلق في غضب شديد لم تطلق امرأة، ولو أقسم في غضب شديد لم ينعقد اليمين، ولو ظهر من امرأتي في غضب شديد لم يكن ظهارا. وهذه قاعدة ثابتة. نعم مش صار نعم هل يشتغل ايش التمليك هنا سعيد الثوب وتأخذه على العصر قيل ان الطعام ينتفع بهم مره واحد وينتفع. نعم ايش اي نعم عند اكرام الفقهاء يقول لا باس لا باس ان يعطيه رزا نيا، لكن يحسن ان يكون معه شيء يؤذنه. نعم نعم ايش اي لحم لا ثلاث طعام. نعم ارفع صوتك. نعم اليمين الغموس لا تكون على شيء ماضي. كل شيء ماضي كل يمين على شيء ماضي ما في كفارة. آدم ينت سهل نسيئا ننبه عليه. الرقبة هنا مطلقة تحليل الرقبة، فهل يصح إعتاق الكافر؟ يرى بعض أهل العلم أنه يصح، لأننا نطلق ما أطلقه الله ونقيد ما قيده الله. والآن الرقبة ورد مطلقة هنا في كفارة اليمين، ورد مطلقة في كفارة الظهار، وردت مطلقة في كفارة الجماع في رمضان، ووردت مقيدة هي كفارة القصد. فمن العلماء من قال يجب علينا أن نقل النصوص كلها على ما هي عليه، فيشترط الإيمان في كفارة القتل ولا يشترط في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الجماع. ومنهم من قال ما دام الحكم واحدا فإنه يجب أن يقيد المطلق بالقيد الذي قيد بالمقيد وإن اختلف السبب. واستدل هؤلاء بدليل حديث معاذ بن الحكم أنه أراد أن يعتق جاريته التي لقمها فدعا بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألها أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فإنه يستفاد من هذا أنه لو لم تكن مؤمنة ما شرع عتقها. وعللوا أيضا بتعليل جيد، قالوا إنه إذا عتق الكافر فإنه لا يؤمن أن يرجع إلى أصله وأهله، لأن الآن تحرر فيمكن أن يذهب إلى أهله ويزيد سوادهم في محاربة المسلمين. فالصواب أنه لا بد من الإيمان، صحيح أنه لا بد من الإيمان. نعم، طاهر الآية لك، لكن الطفل الذي يأكل الطعام والميسر والأنصار إلى آخره. أُذِر عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه في ذلك أثر، ما هو؟ نعم، يحيى إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وذكرنا أن تصدير الخطاب بالنداء يدل لا على التنبيه والاعتناء به. طيب، وإذا صدر بمخاطبة المؤمنين ماذا يفيد الأمر؟ وتصديقه إن كان خبرا
من
مقتضيات الإيمان، هذه واحدة.
الثاني أن فيه
الإغراء، نعم الإغراء والحث، نعم، لأن وصف الإنسان بالشيء الذي يؤدي إلى أن يقدم هذا إغراء وحث. طيب،
أن
مخالفته سبب النصان الجمال، نعم أن مخالفته سبب النصان الجمال. بارك الله فيك. الخمر له تعريف أحمد، ما غطى ما أذهب ما يذهب العلاقة. طيب، على وجه لا توقع. طيب، هل له أصل في المعاني الحسية؟ هنا نعم، ومنه الخمار تعطيب المرأة رأسها، تمام. طيب، الميسر درجة، أخذ المال على إيش؟ نعم، أجل معناه أني لو أعطيك هبة صار ميسر؟ ها، لا يحق، هو ما في ظلم فلا. نعم، نعم، يعني أخذ المال على وجه المغالبة. طيب، ويسمى قمارا، لماذا سمي ميسرا؟ نعم، ها؟ نعم، يتيسر الحصول عليه، ولهذا ربما يرمح الإنسان في مجلس واحد مئات الآلاف. طيب، الأنصار
الأصنام
لأنها تنصب لتعبد من دون الله. طيب الأزلام هي ما يستقسم به. كيف كيف ذلك؟ معروف لنفرض أنها رقاع والثالث طيب ويضعها في لا في إناء ما يصح يعني الإناء يشوفه يأخذ اليد وفي كيس. صح. ما معنى يستقسمون؟ يعلمون هو الأزلام يستقسمون بها
يطلبون ما قسم لهم.
نعم يطلبون ما قسم لهم. بارك الله فيكم. قولوا لعلكم تفلحون لعل هنا ثاني
وهي من الله عز وجل الواقع
لعل
التعليم
لعل للتعليم أي لأجل أن تفلح. فما هو الفلاح كفجر مخنى؟ نعم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان. قال الله تعالى رجس من عمل الشيطان. ذكرنا أن الرجس نوعان في الزعب حسي ومعنى مثل المعلوم نجد لقوله تعالى لا فاجتنبوا الرجس من الأوثان. طيب حسي جزاء لا. طيب كمل هذا مثال شاهد تقينك من ليس جليل من القرآن والسنة كمل قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي إن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذا رجس حسي ولا معنوي؟ بارك الله فيك. طيب من عمل الشيطان يعني أن هذا العمل من عمل الشيطان لأنه أضافه إلى الشيطان لأنه أوحى به وأمر به الإنسان. والشيطان قيل إنه مشتق من شطن إذا بعد لبعده عن رحمة الله عز وجل لأن الله لعنه وطرده وأبعده عن رحمته. وقيل إنه من شاق أي غضب والغضب دائما يكون تصرفي أهوج والأول أصح. والدليل على هذا أنه مصروف شيطان ولو كان من شاطا لكان فيه زيادة الألف والنون فيكون غير مصروف. فاجتنبوه أي ابتعدوا عنه كونوا في جانب وهو في جانب. لعلكم تفلحون لعل للترجي إلى للتعليم أي لأجل أن تصلوا إلى الفلاح. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فهو يجمع أمرين الفوز بالمطلوب أي حصول مطلوب الإنسان أي ما يطلبه والنجاة من المرهوب. وهو كثير في القرآن. ثم قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الجملة فيها حصر أداه إنما، أي ما يريد الشيطان إلا ذلك، أن يوقع بينكم العداوة إلى آخر. وقول يريد هنا بمعنى يحب، وإذا أحب سافع أن يوقع بينكم أيها المؤمنون العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. العداوة ضد الولاية، والبغضاء ضد المحبة، ففي البغضاء تنفر القلوب، وفي العداوة تنفر الأبدان بعضها من بعض، فلا يتولى أحد الآخر. وأيهما الناس عن الثاني؟ العداوة، لأنه يبغض أولا ثم يعادي ثانيا. في الخمر والميسر في هنا للسببية، وتأتي في السببية في اللغة العربية في مواضع كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبست، أي أي بسبب هرة، دخلت النار امرأة في هرة حبست، أي بسبب الهرة. وليس المعنى أنها دخلت في جوف الهرة، بل المعنى أنها عذبت بسببها في الخمر والميسر. ووجه ذلك أنه يوقع العداوة والبغضاء أن صاحب الخمر والعياذ بالله إذا شرب صار كالمجنون، ربما يقتل أو يسرق أو يزني، وبذلك تحصل العداوة والبغضاء. الميسر أيضا، وجه العداوة والبغضاء أن الميسر أخذ المال على وجه المغالبة، والمال محبوب إلى النفوس، فإذا أخذ هذا الإنسان منك مالا كثيرا من أجل أنه غلبك في شيء لا يساوي ولا ربع المال الذي أخذه، فإنه سوف يبقى في قلبه بغضاء وتنتج العداوة، ويصدكم عن ذكر الله. نعم، يريد الشيطان أن يصدنا عن ذكر الله، عن ذكر الله باللسان، وعن ذكر الله بالجوارح، وعن ذكر الله بالقلب. هذا ما يريد الشيطان منا، أن يصدنا عن ذكر الله بالقلب واللسان والجوارح. فتجد الإنسان إذا هم أن يقوم يصلي يثبطه الشيطان ويسول له ويأتيه التثاؤب ثم يبقى. إذا أراد أن يذكر الله أو يقرأ القرآن فكذلك، تجده نشيطا في شيء من الأشياء، فإذا أمسك بالمصحف ليقرأ أتاه الكسل. إذا عجز الشيطان عن الإنسان أن يصده عن القول والفعل أتاه من ناحية ثانية، وهي الصد بالقلب، أن يصد قلبه عن ذكر الله. وهذه الفاتحة العظيمة، لأن القلب إذا غفل عن ذكر الله فإنه يضيع على الإنسان أمور دينه ودنياه. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ نفسه في هذه الناحية، هل هو إذا جلس يقرأ القرآن قلبه يكون حاضرا؟ وهل هو إذا ذكر الله يكون قلبه حاضرا؟ وهل هو إذا صلى يكون قلبه حاضرا؟ أم هو غافل؟ إنه إذا كان غافلا، غافل القلب عن ذكر الله باللسان والجوارح، فقد فقد روح العبادة حقيقة. ولذلك نجد الإنسان إذا غفل في صلاته خرج منها بقلب كما دخل فيها بقلب، يعني بنفس القلب، لا يزداد نورا ولا إيمانا ولا كراهة للفحشاء والمنكر. وقد أخبر الله تعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلماذا لا يجب الإنسان إذا خرج من الصلاة كراهة للفحشاء والمنكر؟ لماذا لا يجب؟ لأنه إنما صلى صلاة جسد فقط لا صلاة قلب. وهذه نقطة نسأل الله يعين عليها، أكثر الناس اليوم مبتلون بها ويسألون دائما كيف يتخلصون منها، لكن الخلاص منه سهل، وهو أن تحاول حضور القلب للصلاة من أولها إلى آخرها. عود نفسك هذا، أجبر نفسك على هذا حتى تجد لذة العبادة. وعن الصلاة، نعم يصدق من ذكر، وعن الصلاة خص الصلاة بالذكر معيدا حرف الجر إشارة إلى شرفها وعظمها، يعني أعاد حرف الجر دون أن يكون الكلام ويصدكم عن ذكر الله والصلاة، قال وعن الصلاة إشارة إلى أهميتها، فالتنصيص عليها وهي من ذكر الله تليم على شرفها، وإعادة العامل وهي معطوفة دليل آخر على شرفها وأنها جديرة بأن تكون قسما مستقلا برأسها. فهل أنتم منتهون؟ الاستفهام هنا بمعنى الإغراء، الإغراء عن أي شيء؟ في الانتهاء، فهو أبلغ من قوله فانتهوا، يعني فهل بعد هذا البيان والإيضاح هل تنتهون؟ الجواب نعم ولا لا؟ الجواب نعم انتهي. ولهذا قال عمر رضي الله عنه حين نزلت الآية انتهينا انتهينا. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أهمية الحكم وهو اجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، ووجه ذلك تسجيل الآية في النداء. ومن الفوائد أن اجتناب هذه الأشياء الأربعة من مقتضيات الإيمان، وأن الوقوع فيها من نواقص الإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الخمر من أي شيء كان، سواء من العنب أو من الرطب أو من الشعير أو من البر أو من أي شيء، لعموم الآية. والقول بأنه لا يحرم إلا خمر العنب قول ضعيف، أولا لأن الآية مطلقة بل هي عامة فيها الداخل على المفرد، وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الخمر كل مسكر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخمر قليله وكثيره حرام للعموم، ولكن إذا كان الشراب لو أقللت منه لم يحصل الإسكار، ولو أكثرت لحصل الإسكار، فهل يحرم؟ الجواب نعم يحرم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولأن تناول اليسير الذي لا يسكر ذريعة إلى تناول الكثير الذي يسكر، فإن الإنسان إذا شرب هذا الشراب اللذيذ وهو لا يسكر فإن ذلك يتعدى إلى أن يزداد منه فيسكر. وهل إذا كان هذا الشراب يسكر من شربه ولا يسكر من أدمن عليه كما يوجد الآن في الذين يدمنون على الخمر من صغر العافية لا يسكرون، فهل يحرم عليهم أو لا يحرم؟ يحرم، لأنه إذا كان اليصيب الذي لا يسكت يحرم فهذا نسمه، وعدم الإسكار في هذا باعتبار الشخص المعين لا باعتبار قوة هذا الشراب، فإن هذا الشراب فيه قوة مسكرة لا شك، فيكون حراما على من أسكره وعلى من لم يسكره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز النبيذ إذا لم يصل إلى حد الإسكار. النبيذ هو الماء ينبذ فيه العنب أو الرطب لمدة يوم أو يومين فيكتسب الماء طعم هذا الذي نبذ فيه دون أن يسكر، فهل هو حلال أو حرام؟ الجواب حلال، لأن المحرم الخمر وهذا لا يسكر. طيب لو طالت مدته بأن زاد على 3 أيام فما دام لم يسكر فإنه حلال، لكن ينبغي إذا أتى عليه 3 أيام ولا سيما في أيام الحر والمناطق الحارة أن لا يشرب، لأن الإسكار فيه قد يكون خفيا. ولكن علامة المسكر أنه يرتفع، أن الشراب يرتفع لأنه يكون فيه الزبد والزبد يرفع المستوى، فهذا علامة المسكر. والخلاصة أن النبيذ حلال لأنه لا يسكر، لكن إذا كان في زمن أو مكان يغلب على الظن أنه وصل إلى حد الإسكار فالوراء اتقاؤه ويعطى الحيوان أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الميسر قليله وكثيره للعموم، إنما الخمر والميسر حتى لو كانت المغالبة من قرش واحد كذا لو يسيرا ولو يسير، لأننا نقول قليل الميسر الذي لا يشحف بمال الإنسان ولا يهتم به كقليل الخمر الذي إذا كان قليلا لم يسكر وإذا كان كثيرا أسكر. ولا شك أن المغالبة إذا كان في شيء يسير تجر إلى المغالبة في شيء كثير لا شك فيها. ويستثنى من ذلك ما مصلحته أعلى من مفسدته، وذلك في 3 أشياء بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لا سبق إلا في نصر أو كف أو حافر. السبق بفتح الباء هو العوض المأخوذ على السبق، والنصر السهام، والخوف البعير، والحافر الفرس. قال أهل العلم وإنما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن بها يقوم الجهاد في سبيل الله الذي به إعلاء كلمة الله، وهذه مصلحة عظيمة، مصلحة عظيمة. فالناس إذا علموا أنهم إذا تسابقوا في هذه الأشياء رخص لهم في أخذ العوض عليها سوف يكثرون إيش المسابقة، يعني سيحصل عليها شيئا. فإن قال قائل لو أن الناس عدلوا عن هذه 3 في الجهاد إلى وسائل أخرى فهل يبقى الحكم فيها أو ينتقل إلى الوسائل الأخرى؟ فالجواب تعارض هنا اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى. فمن كان لفظيا قال يبقى الحكم فيها وإن لم تستعمل في الحق، ومن نظر إلى المعنى قال إنها إذا كانت لا تستعمل في الحرب فلا فرق فيها بين فلا فرق بينها وبين الأشياء الأخرى، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. إلا أن هذا يعكر عليه أن الرسول أخبر أنه في آخر الزمان تبطل وسائل الحرب ويعود الناس إلى السهام، يعود الناس إلى السهام، هذا واحد. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ثالثا أنه ربما تسقط منفعة هذه الأشياء في مكان دون مكان، ففي المغارات والجبال لا ينفع فيها إلا الخير.
من فضلك اقلب الشريط.
تسقط منفعة هذه الأشياء في مكان دون مكان، ففي المغارات والجبال لا ينفع فيها إلا الخير. فعلى كل حال نحن نريد أن نحرر المسألة من ناحية الفقهية. نقول إذا ثبت الحكم لعلة فإنه يزول بزوالها، فإذا قدرنا أن الناس لا يستعملون هذه الأشياء الثلاثة في الحرب فقد انتفت العلة فينتفي الحكم وتكون المغالبة فيها كالمغالبة في غيرها. طيب هي إذا بطلت لا بد أن ينتقل الناس إلى إيش؟ إلى شيء آخر. فهل تجوز المسابقة بعوض في هذا الشيء الآخر الذي حل محل هذه المذكورات؟ الجواب نعم، لا شك فيه، لا شك في هذا. وعليه فالوسائل الحديثة في الحرب تجوز فيها المغالبة بالعوض لأنها قائمة مقام هذه الأشياء الثلاثة. طيب يشبه هذا من بعض الوجوه أن زكاة الفطر جاء فيها ذكر التمر والشعير والزبيب والأرض، وقد أخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن هذا هو طعامهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأرض. لو أن الناس عدلوا عن الشعير وصاروا لا يقتاتون فهل يبطل الحكم فيه أو لا يبطل؟ نقول من كان لفظيا قال لا يبطل لأنه نص عليه الحديث، ومن كان معنويا قال إنه يبطل، والصحيح أنه يبطل، وأنه إذا صار الشعير غير قوت فلا يلزم الفطر، لأن السنة واضحة فيها، واضحة في أنه لا بد أن يكون طعاما، مثل قوله في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فانتبه لهذا. الآن لدينا مثلا الفطرة وهذا والمسابقة في الثلاثة. طيب المسابقة في العلم، نحن نعلم أن الدين الإسلامي قام بالجهاد باللسان والسنان، فهل تجوز المغالبة في العلم الشرعي بعوض أو لا تجوز؟ المشهور من المذهب أنها لا تجوز، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حصر لا سبق إلا في، وهذا حصر. والذين يذهبون إلى اعتبار المعاني يقولون يجوز، تجوز المناظرة والمغالبة في العلوم الشرعية. وربما استدلوا بقصة أبي بكر رضي الله عنه مع قريش في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. من الذي غلبهم؟ الفرس. والفرس قوم مشركون ويميل إلى جانبهم المشركون من قريش. والروم عن الكتاب يميل إليهم المؤمنون ويفرحون بانتصارهم مع الفرس مع أنهم كفار، لكنهم أقرب إلى المؤمنين من الفرس في ذلك الزمن لقوة الفرس في ذلك الوقت. قال المشركون لا يمكن أن يغلب الروم الفرس، وقال أبو بكر بل يمكن. أبو بكر يصدق بالقرآن وأخباره وهم لا يصدقون، فضربوا أجلا 10 سنين. إن غلبت الفرس في هذه العشر فالسبق على من؟ على أبو بكر. وإن غلبت الروم فالسبق على قريش. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المغالبة لأنها علم شرعي، تصديق بالقرآن وعدم تصديق. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المغالبة في العلم للسبق جائزة. لكن انتبهوا لنقطة في هذه المسألة، إذا كانت المغالبة لقصد الوصول إلى الحكم الشرعي، أما إذا كانت المغالبة من أجل أن يكتسب هذا مالا من أخيه فلا تجوز، لأن هؤلاء لم يريدوا الدين، أرادوا المال، أرادوا الدنيا. بعض الناس استغل هذه المسألة أو هذا القول، استغل هذا القول على إطلاقه، قال خلاص ما دام المسألة مسألة علم فلم تراها. ولكن لا بد من التقييد أن يكون القصد بالمغالبة الوصول إلى الحق لا الوصول إلى المال. طيب العلوم غير الشرعية كعلم النحو مثلا تجوز المغالبة فيه؟ الظاهر لا، لأن النحو وإن قلنا إنه شرعي فإنما يكون شرعيا إذا كان المقصود به الوصول إلى معرفة الكتاب والسنة. ولهذا نقول العلوم العربية وسيلة من أصول لذاتها. طيب الفيزياء والكيمياء والجغرافيا والأشياء تجوز المغالبة فيها؟ لا تجوز المغالبة فيها. نعم. من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الأصنام لقوله تعالى نعم فاجتنبوا. وهل يعم هذا كل ما اتخذ صنما من أي مادة كان؟ فالجواب نعم يعم، يعني الآية مطلقة. وقد أبدل الله تبارك وتعالى عبادة الأصنام بعبادة الرحمن، لأن الإنسان بطبيعته لا بد له من شيء يأوي إليه في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره، فأبدى الله تعالى التعلق بالأصنام بإيش؟ بالتعلق بالله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الاستقسام في الأزلام وهو صريح، ومثل ذلك ما يسمونه بحظك ونصيبك، فهي إن لم تدخل في هذا تدخل في الميسر، فهي محرمة. طيب وهل مثلها أن يستقسم بالنجوم نعم، فيقال مثل هذا رجل ولد في سعد السعود فحياته سعيدة، هذا ولد في نجم الدبران فحياته سعيدة جبور. نعم وما أشبه ذلك. الجواب نعم عزق في هذا، بل هو نوع من الشرك، لأن إثبات سبب لم يجعل الله سببا شرعيا ولا قدريا من الشرك. وقد أجل الله والحمد لله هذه الأزلام بإيش؟ بصلاة الاستخارة. فإذا أشكل عليك أمر من الأمور تريد أن تفعله أخير هو لك أم شر، فعليك بالاستخارة، تصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم إذا سلمت تدعو الله تعالى بالدعاء المعروف، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك إلى آخره. جاء سنة
المراهن
المطلب
الواحد. نعم.
هذا
منظور
قيمة الصلاة فإن يتبهر راهن يكون جاء فلاح لا تنمي نعم. هذه المراهن هذه إما جعل وإلا تشجيع إذا كان فيها خير، مثل أن أقول إن عرفت كذا فلك كذا وكذا.
الناس
يحن
الله
في
هذا أمين.
كيف الحقيقة الناس ارتكبوا مثل هذا الذي تقول، وارتكبوا أيضا شيء آخر يتلاعبون بالمال لأنه نحن عليهم. لو سبتنا واحد اسمه محمد يقول عبد الله استيانا، قالوا عليك نعم، ولو تعطيها فنجان ما امتلع فالله ما مدى شيء آخر عليك حد نعم. ثانيا حقيقة عندنا من باب الترف والموع، وأنها في الحقيقة تلاعب المال، ولهذا نستفد في هذه المسألة ونقول لا يلزمك أن تلتزم بما قال، قل لا ما ما تحين صار تحين صار. نعم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى آخره. انتهينا إلى قوله والأزلام. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة التحذير البالغ من هذه الأعمال الأربعة، من قوله رجس من عمل الشيطان، فإن هذا يقتضي التنفير التام بوصفها رجسا ثم بوصف هذا الرجس من عمل الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب اجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بقول فاجتنبوا، ومن فوائدها أن اجتناب هذه الأشياء الأربعة سبب للفلاح، وكل إنسان منا يريد الفلاح فليأتي أسباب، وجه ذلك قوله لعلكم تفلحون. من فوائد الآية الكريمة إثبات تعليل الأحكام الشرعية، يعني أن الأحكام الشرعية لها غاية حميدة وهي الحكمة، في قوله لعلكم تفلحون. ومن قوله أيضا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ومن فوائد الآية الكريمة أن طريقة القرآن الكريم في بيان العلل تارة يتقدم بيان العلة وتارة يتأخر، يعني إذا ذكر الله حكما وذكر له علة فتارة يذكر علة قبل ثم يبني عليها الحكم، وتارة يذكر الحكم ثم يأتي بالعلة. حسب ما تقتضيه الحال وقراءة السياق. فهنا ذكر العلة قبل الحكم كما أن إيش العلة؟ بيت سم من عمل الشيطان فاجتنبوه. وفي قوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. قدم العلة والحكم العلة فقال قل هو أذى فاعتزلوا النساء. وفائدة تقييم العلة هو أن الحكم يأتي إلى النفس وقد اطمأنت وترقبت الحكم لأن من المعلوم أن العاقل إذا ذكرت له العلة فسوف يعمل بمقتضى هذه العلة. فقوله تعالى قل هو أذن فاعتزلوا بمجرد ما يسمع الإنسان قل هو أذن سوف يأتي إلى الحكم فاعتزلوا وهو قد ترقبه. وهذا أيضا مثل رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. من حين أن تأتي العلة رجس من عمل الشيطان يكون الإنسان مترقبا لحكم النهي، وتارة تكون العلة بعد الحكم كما في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس وذلك لأن الميت والدم ولحم الخنزير تنفر منه الطباع. فقدم الحكم لأن النفوس السليمة تترقب هذا الحكم وربما تتجنبه بدون حكم شرعي، ثم يأتي الشرع تأتي العلة مطابقة لما تقتضيه الفطرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أعمال الشيطان التي يأمر بها رجس، بقوله رجس من عمل الشيطان. ثم هل نقول إن في الآية دليلا على نجاسة الخمر لأن الرجس هو النجس كما في قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس؟ الجواب نعم، بعض العلماء استدل بهذه الآية على نجاسة الخمر، ولكن عند التأمل في الآية الكريمة لا تجد دليلا فيها على نجاسة الخمر. من وجهين، الوجه الأول أنه قال رجس من عمل فهو رجس عملي، والرجس العملي هو الرجس المعنى كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الوجه الثاني أن المنسب والأنصاب والأسلام ليست رجسا، ليست رجسا حسيا. والخبر عن هذه الأربعة واحد أو مختلف؟ واحد، الخمر مبتدا وعطف عليه ثلاثة ثم جاء الخبر رجس. فأين الدليل على أن هذه الأشياء الأربعة مختلفة في الحكم؟ فيقال في الثلاثة رجس عملي ويقال في الأول رجس حسي، أين الدليل؟ يحتاج إلى دليل. فإن قال قائل دلالة الاقتران ضعيفة ولا يحمل بها، فالجواب أن الأصل في الاقتران أن يكون الحكم واحدا للجميع إلا بدليل. مثال ذلك قال أبو حنيفة إن الخيل حرام حي تعرفونه معروفة لقوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقرنها بالبغال والحمير فتكون حراما. ولا شك أن الصواب معه، لأن الأصل في الاقتران التوافق في الحكم، لكن الخيل لها دليل يخرجها، وهي ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسا وأفلناه. وهذا يخرج الخيل عن حكم البغال والحمير. هنا ليس هناك في الآية الكريمة إنما الخمر والميسر، ليس عندنا دليل يخرج الخمر عن حكم ما قرن معه، وهي الميسر والأنصاب والأزلام. وعلى هذا فلا دلالة في الآية على نجاسة الخمر نجاسة معنوية. فإن قال نعم نجاسة حسية، نجاسة حسية. فإن قال قائل: وهل في السنة ما يدل على ذلك؟ فالجواب لا، الجواب لا، ليس في السنة ما يدل على ذلك. وأما حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا في بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في أنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. نجاوب عن هذا الحديث، نقول: هذا الحديث استدل به من يرى نجاسة الخمر نجاسة حسية، ولكن لا دليل فيه في الواقع، لأن هذا الحديث إنما نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن أكل فيها إلا بعد الغسل، إلا بعد الغسل وشرط آخر ألا نجد غيره. مراده بلا شك في هذا الابتعاد عن مخالطته والأكل في أوانيه، بدليل أنه لو كانت العلة النجاسة لكان غسلها يكفي في جواز الأكل بها، يعني أنه لا يشرط أن لا نجد غيره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن لا نختلط بأهل الكتاب وأن نبتعد عنهم وأن لا نستعير منهم لئلا يمن علينا بذلك. هذه واحدة. ثانيا أن نقول: ما الدليل على أن هذا، ما هو وجه كون هذا دليل على أنه على نجاسة الخمر؟ ثم لأن أنيتهم يكون فيها الخمر لأنهم يستحلون الخمر، فنقول: ويكون فيها الخنزير لأنهم يستحلون الخنزير. وما الذي أدرانا أن الرسول عليه الصلاة والسلام راعى الخمر دون الخنزير، أو راعى الخنزير دون الخمر، أو راعى الأمرين جميعا؟ لا دليل. والذي يتبين لنا أن العلة في ذلك هو أن لا نختلط به وأن لا نأكل في أنيته. إذن لا دليل بهذا الحديث. طيب، فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا، يعني إذا تخمر الشراب فهل يجوز أن نحبسه ليكون خلا، أو أن نضيف إليه مادة تجعله خلا؟ قال: لا. قلنا: لا دليل على النجاسة، هذا دليل على أنه لا يجوز أن يبقي الخمر عندك بل يريقه لئلا تدعوه نفسه إلى تناولها، وهو واضح وليس فيه الإشارة للنجاسة بأي حال من الأحوال. إذن من ادعى نجاسة الخمر نجاسة حسية فليأتي بالدليل، وإلا فلا يمكن أن نلزم عباد الله بغسل الأواني من الخمر أو بغسل الثياب إلى أصابع أو بغسل الأبدان، ولا يمكن أيضا أن نبدل صلاة عباد الله إذا كان في ثيابهم بقع من الخمر أو في أجسادهم إلا بدليل. المسألة مو مسألة لفظية فقط، نجس ولا غير نجس، المسألة يترتب عليها أشياء، فلا بد أن يكون عندنا برهان من الله عز وجل يمكننا أن نلزم عباد الله بشيء يقتضيه النص. واضح؟ إذن نقول الأصل عجيب، الأصل عدم النجاسة، الأصل عدم النجاسة، ومطلق التحريم لا يقتضي النجاسة، بدليل أن السوق والمأكولات الضارة حرام وليست نجسة. هذا دليل مأخوذ من القاعدة المعروفة، وهي أن الأصل براءة الذمة. ثم نقول لدينا دليل إيجابي غير الدليل الأصلي الذي هو النفي أو العدم، دليل إيجابي على أنها طاهرة هي الخمر وأن نجاستها معنوية. الدليل الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر خرجوا بها إلى الأسواق وأراقوها، خرجوا بها إلى الأسواق وأراقوها، ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق، لم يريقوها في الأسواق، لأنه لا يجوز أن نريق في أسواق المسلمين شيئا نجسا كما لا يجوز البول والبعض. أجاب القائلون بالنجاسة بناء على أصل، وإلا فالأصل عدم النجاسة، لكن قالوا دينان الخمر يعني أوان الخمر ليست بكثرة بحيث تسيل منها الطرقات، يعني لم تبلغ كثرة تسيل منها الطرقات. فنقول سبحان الله، هل هذه الأواني التي يستعملها الصحابة رضي الله عنهم قبل التحريم أيها أكثر أو نقطة من بول؟ نعم؟ هيك؟ ما فهمت؟ هي أكثر لا شك، لا شك، وهي أكثر من شيء صغير من العذرة، ونحن لا نقول إن سكة المدينة صارت أنهارا تجري من الخمر، ما نقول بهذا. لو قالوا ما الذي أدراكم أنهم أراقوها في الأسواق؟ لعلهم أراقوها في حافات السوق الذي ليس مطرقا للناس، فنقول هذا خلاف الإطلاق، خلاف الإطلاق، أراقوها في الأسواق، ولم يقل أراقوها في جوانب الأسواق، وكون الشيء في الجانب شرط زائد على الإطلاق فيحتاج إلى ثبوت أنهم أراقوها في جوانب الأسواق. ثم هل نقل عن الصحابة أنهم لما أراقوها غسلوا الأواني؟ لم ينقل ذلك، ولو كانت نجسة لا 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 لا, لا غسلوا الأواني ونقلوا هذا للأمة. دليل آخر ما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من الخمر، الراوية قربة كبيرة، راوية كان يدخلها للرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأهداه، لم يعلم أنها حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت. ومعلوم أن الإنسان لا يجوز أن يقبل هدية محرمة سواء كانت محرمة بعينها أو لكسبها إذا علم صاحبها الذي أخذت منه. فكلمه أحد الصحابة سرا وقال له بيعها بيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما سارته، وإنما استفهم عن المسارة مع أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل رجلين يتساران ماذا قلتما، لكن المقام يقصد السؤال. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم سمع طرف الحديث فقال بما سارته، قال قلت بعها، فقال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففتح الرجل ثمن راوية وأراق الخمر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. أرأيتم لو كان الخمر نجسا أيسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول لها قرأت الإصل الراوية؟ عجيب، لا أسكت أبدا، لأن هذا الرجل لا يدري أنها حرمت، كيف يدري أنها نجسة؟ فإذا يتبين أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية، وهذا وإن كان لم يقل به إلا قليل من الأمة فالجماعة مع الدليل، فالجماعة مع الدليل، والجمهور على أنه نجس نجاسة حسية، لكن كما رأيتم الأدلة الآن واضحة أن نجاسته نجاسة معنوية. ينبني على هذا ما الأشياء التي فيها قفول الآن، السبيرتو، وكذلك أيضا ما يدهن به الجروح وما أشبه ذلك، هل تكون نجسة أو طاهرة؟ طاهرة، يعني إذا كان الأصل الذي هو الخمر طاهرا على ما تبين لنا من القرآن والسنة، فكذلك ما كان فيه شيء منه من باب أولى أن يكون طاهرا. فإن قيل فهل تبيحون أن يتطيب الإنسان بهذه الأطياب أو يتدهن بهذه الدهونات؟ نقول أما عند الحاجة فنبيح، عند الحاجة نبيح، ولا عند هذه والحمد لله أشكال، يعني مثل أن يحتاج الجرح إلى مسح في السبيرت أو غيره من أجل سهولة ضبطه بالإبرة، هذا لا شك أنه جائز، لأن الحكم المشتبه تبيحه الحاجة ولو كان أصل التحريم. طيب، فإن لم يكن محتاجا وإنما يتطيب به فهل هذا حرام أو لا؟ ننظر قوله تبارك وتعالى فاجتنبوه، هل المراد اجتناب شرب المؤدي إلى المفسدة أو الإسلام مطلقا؟ نقول إذا كان الله يقول فاجتنبوه ثم قال إنما يريد الشيطان إلى آخره، علمنا أن المراد بالأمر بالاجتناب هو اجتناب الشرب، لا شك في هذا أنه اجتناب الشرب. أما اجتناب غير الشرب فهذا محل اشتباه، والورع أن لا يفعل الإنسان إلا لحاجة، أن لا يتدهن بهذه الأشياء إلا لحاجة كالتعقيم الجرح وما أشبه ذلك. فإن قال قائل إذا كان في هذه الأطياب نسبة لكنها ضئيلة 5% مثلا فهل يؤثر؟ فالجواب لا يؤثر، لا يؤثر إلا ما أثر في المخلوق معه، وأما إذا لم يؤثر فليس بحرام. بدليل رجل عنده إناء من ماء سقطت فيه نجاسة لكن لم تغيره، ماذا يكون هذا الماء؟ يكون طهورا لأنه لم يؤثر، فعلى هذا نقول إذا كانت النسبة ضئيلة حتى في هذه الأطياف فإنه لا شك في أنها مباحة، لأن النسبة الضئيلة لا تؤثر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى بعباده الذين خلقهم لعبادته، حيث حذرهم من كل ما فيه ضرر وبين لهم النتائج الطيبة لقوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم قال عز وجل إنما يريد الشيطان إلى آخره. في هذه الآية الكريمة إثبات الإرادة للشيطان بقوله إنما يريد الشيطان، ولا شك أن له إرادة. أرأيتم قول الله له للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وجادل ربه، عن إرادة ولا عن غير إرادة؟ عن إرادة. إذن الشيطان له إرادة. ومن فوائد الآية الكريمة سوء إرادة الشيطان ببني آدم، وهو أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء التي توجب التفرق. ومن فوائد الآية الكريمة أن تفرق الأمة من مرادات الشيطان، لأن العداوة والبغضاء تؤدي إلى التفرق لا شك، فيكون كل ما يؤدي إلى الفرقة من مرادات الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة القاعدة التي أشرنا إليها الآن أن كل ما يؤدي إلى الفرقة فإنه من مرادات الشيطان، فيدخل في هذا آلاف المسائل. البيع على بيع المسلم يوجب البغضة والفرقة، الاستئجار على استئجاره، الخطبة على خطبته، وما أشبه ذلك. فكل ما يؤدي إلى الفرقة فإنه من مراد الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة كراهة الله تبارك وتعالى للعداوة والبغضاء بين المسلمين، لأن هذا تحذير لا بعده تحذير. إنما يريد الشيطان أن يضل إلى آخره. وهذا واضح، لأن الله تعالى أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، فقال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والدليلان الأصليان بل الأصلان الكتاب والسنة مملوءة بهذا، أي بطلب الاجتماع والنهي عن التفرق. فهل يدخل في ذلك طلبة العلم؟ نعم، من باب أولى. لكن مع الأسف أن طلبة العلم إذا اختلفوا في أمر اجتهادي صار بعضهم لبعض عدوا، إلا ما شاء الله، وصار يتكلم في عرض أخيه إلى حق، فيكون ظالما لنفسه أولا وظالما لأخيه ثانيا وظالما لعباد الله الذين ينتفعون من أخيه، لأنه إذا سقطت هيبته وقيمته في أعينهم لم ينتفعوا بعلمه، فيكون هذا ظالما لنفسه وظالما لأخيه وظالما لكل من ينتفع بعلم أخيه. ولذلك يجب التنبه لهذا، وأن تعتقد أن من خالفك في أمر اجتهادي فقد وافقك في الحقيقة، لأن كليكما يريد الحق، فهو يرى أن الحق في هذا وأن ترى الحق في خلافه. من منكم رسول للآخر يجب عليه اتباعه؟ من منكم في هذا الحال؟ لا أحد. إذن هو محق في اتباع ما ظن أن الدليل يدل عليه، وأنت محق في اتباع ما ظننت أن الدليل يدل عليه، ولتكن القلوب مزينة. في هزلة ولا نمشي؟ نعم نعم نعم. أي نعم، لأن قوله فاجتنبوه لفظ حال، اجتنبوه في كل شيء في الاستعمال والشرب، لكن لا نزل لأنه في الاستعمال لقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، فلذلك فإنه من الأمور التي من الورع ترك. نعم يا أخي. نعم. إيه نعم، إذا كان قليلا اشرب منه، لكن بنصح إذا شربت فقل بسم الله، وإذا انتهيت فقل الحمد لله. نعم يا سليم. لا، أنا بزيدك على هذا، الخيل عند الناس يحرم صدرها ويحل دبرها عند العامة، يقول مستقبل جسم الفرس حرام لأنه يلتقى به العدو عند الجهاد، وأما مؤخره فهو حلال، حلال لأن المؤخر يكون عند الإجبار عن العدو، عن العدو خليه يوكل. لا أسأل عن تريف الحمر، حرمت في خيبر، في خيبر، وأسلم بن أبي بكر تحدث بهذا استدلالا على حل الخيل، فلولا أن عندها علما بأن الخيل أكلت بعد خيبر ما ذكرت هذا على وجه الاستدلال. نعم. لا بد أن عندك فرس صغير. سؤال أجبني، ما عندك شيء ولا تخبر فرس من حولك؟ لا يا معلم. نعم. تعب ايش؟ قلبه؟ لا يا اخي انا عندي مستهل، فهمت السؤال؟ يقول الانسان قد يجد يعني شحنه او حسد او حسدا بقلبه بالنسبه لاخيه، فكيف يعالج هذا؟ يعالج هذا ان يقول لنفسه انت تريد الحق، والمساله ما هي نص، المساله اجتهاد. اما لو كانت نصا ما نقبل ان نعذره، لكن إذا كان الجهاد فالجهاد كلنا على الجهاد. صدق الله يبارك. يا ذري العيون هذه لعنتنا عليه، مثل لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكافه. نعم. بعض ايش؟ نعم. 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 يقاس عليها
استعمال طبق الحيض في الحجاب
لكن التداوي بها شرب، ولهذا قال العلماء رحمه الله انه لا يجوز التداوي بها حتى للعطش، لا يجوز ان تشرب الخمر للعطش. وعلل ذلك بان الخمر اذا شرب الانسان للعطش لا تزيده الا عطشا، ويرى بعض العلماء انه يجوز للعطش ولا يسلم انها لا تزيد الا عطشا، لكن اذا غص باللقمه وليس عنده الا كاس خمر وغص، اما يموت ينخرق ولا يشرب الكاس ومشت اللقمه ماذا يصنع؟ يستعملها؟ اي نعم يستعملها للضروره، لان الله قال سبحانه وتعالى في آية عامة: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذه أعم من قوله لما حرم الميت والخمر الميت والخنزير ومهل الأولى به، حين قال: فمن اضطره لمخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. الآية: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه أعم. نعم، موزان.